أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 33، لو قرأناها مسألة 33 مسألة 34 إن شاء الله نكمل هاي المسائل اليوم. فأعينونا بقوة واجتهاد. لا تثبت الدعوة في الحدود إلا بالبينة أو الإقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر. الدعوة إذا كانت موجبة للحد فلا إشكال في أنها تثبت بالبينة أو بالإقرار، وأما إذا لم تكن هناك بينة ولا إقرار فهل للمدعي إحلاف المدعى عليه أو لا؟ الظاهر أنه ليس له إحلاف المدعى عليه. قد بينا يثبت الحد، ورآه مثلا يرتكب العمل الكبائر الذي عليه الحد، فجاء إلى الحاكم ودعا عليه ارتكاب هذا الحد. إن كان عنده بينة يثبت الحد، وإلا خلص تصفر الدعوة ولا يطلب من المدعى عليه ماذا؟ الحد. والسر في هذا هو أن الحد ليس من قبيل الحقوق، حقوق الناس، حقوق المالية وأمثالها التي يطالب بها المدعي. فإذا كانت عنده بينة يثبت، ما عنده بينة يطلب اليمين من المدعى عليه. لا، هذا من حقوق الله، وقد دررت الروايات الصحيحة على أنه ليس فيها ماذا؟ يمين، وإنما تثبت بالبينة. فإن لم تكن بينة فهي لا تثبت ماذا؟ اليمين. وهناك روايات صحيحة تدل على ذلك، مروية في الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، وفيها ما هو معتبر سندا من قبيل معتبر غياث بن إبراهيم اللي هي الحديث الثاني، ومعتبر إسحاق بن عمار اللي هي الحديث الثالث. لا يستحلف صاحب الحد، والرواية الثانية أيضا ليس عليه ما عليه يمين، اللي هو مقصود المدعى عليه الذي يدعى عليه بأنه ارتكب ما يوجب الحد. أعتقد المسألة بها المقدار واضحة. بل أكثر من هذا، أنه في هكذا حالات، في هكذا حالات المدعي إن لم تكن له بينة، أصلا إظهار هذا المطلب قد يكون أمرا مرغوب عنه شرعا. المفروض هو مطلع على أن ارتكب ذنب الكبائر وهذا يوجب الحد، لكنه إذا لم تكن عنده بينة، يعني كان يعلم بأنه لا يتمكن من إثباته، يعني قد يدخل في باب الشيء، في باب التشهير، في باب التشهير، وإظهار منهي عنه حتى بالنسبة إلى نفس الفاعل، نفس الفاعل نهي عن ماذا؟ عن أن يظهر ذلك ويعترف بذلك، ما في داعي، استر على نفسك كما ستر الله عليك. فالغير حينئذ يظهر هذا المعنى أمام الحاكم نوع من التشهير، نقول قطعا لا يجب الإظهار، قطعا لا يجب الإظهار، بل قد نترقى ونقول بأن الإظهار يكون فيه إشكال إذا كان يعلم بأنه لا يتمكن من الإثبات. لكن فرض كلامنا هو لا، أنه ما وصلنا إلى هذه النتيجة أنه لا يجوز له الإظهار، فأظهره عند الحاكم ولم تكن له بينة، نقول ليس له ماذا؟ إحلاف المدعى عليه. مسألة واضحة. مسألة 35، قال يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر. وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار، ولا يثبت بالحلف، فإنقاف إذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحال. هذه المسألة الدعوة المالية لا إشكال في أن المدعى عليه يستحلف. الدعوة المالية هذه المدعى عليه يستحلف إذا لم تكن للمدعي بينة، يتوجه اليمين المن إلى المدعى عليه بلا إشكال وبلا خلاف. كما أنه في حقوق الله المحضة حدود الله، حدود وعرفت بأنه ماذا ليس فيها شنو اليمين، لا يتوجه إلى المدعى عليه، وإنما الحد يثبت بالبينة أو الإقرار، وإلا فلا يتوجه اليمين على المدعى عليه، هذا أيضا بلا إشكال. الكلام يقع في ماذا؟ في غير هذا، يعني في الأمور المشتركة اللي مثلها بالسرقة. السرقة جيها جانب مالي، جانب حق مالي، وفيها جانب ماذا؟ جانب حد. قامت حد على ماذا؟ على السارق. فإذا قامت دعوة على شخص أنه سرق، فيها جانبان، جانب مالي وجانب من حقوق ماذا؟ من حقوق الله. هنا إذا كانت له بينة فيثبت لها كلل، فيثبت بها كلل شنو الأمران، كل الأمرين، يعني يثبت الحق المالي فيكون ضامنا هذا المدعى عليه، وكذلك يثبت بها ماذا؟ الحد، لأن الحدود تثبت بماذا؟ بالبينات. فإن كانت هناك بينة أو إقرار، إقرار هم يثبت به كل منهما كما هو واضح، فيثبت به كلا الأمرين. وأما إذا لم تكن عنده لا لم يكن هناك لا بينة ولا شنو ولا إقرار، وادعى على أن هذا سرق مالا، حين تأتي مرحلة أخرى، ولأن المدعي إن كان له شاهد واحد تقبل هذه الدعوة ويثبت بها الحق المالي، لكن بشرط ضمان شنو؟ يمينه، لأن الحقوق المالية تثبت بشاهد واحد وشنو؟ ويمين المدعي. فإذا عد شاهد واحد نضم إليه يمينا يثبت بها الحق المالي، يعني يكون المدعى له ضامنا بهذا الحق المالي، لكن الشاهد واليمين لا يثبت بهما ماذا؟ حد. الشاهد واليمين لا يثبت بهما الحد، وإنما كما قلنا الحد لا يثبت إلا بماذا؟ وسيأتي هذا في باب الحدود، الحد لا يثبت إلا بالبينة أو ماذا؟ أو الإقرار، فهو لا يثبت بالشاهد واليمين. وأما إذا فرضنا أن هذا المدعي لا كش ما عنده لا بينة لا إقرار، أقول لا شاهد ويمين، هم عنده شاهد واحد ما عنده، كل شيء ما عنده من القبيل، حينئذ هل له طلب الحلف من المدعى عليه أو لا؟ نقول بلحاظ الجانب المالي ما طمانه من أن يطلب الحلف من المدعى عليه، فإن حلف المدعى عليه سقط الحق المالي، سقط الحق المالي، لأن اليمين تسقط هذه الدعوة كما تقدم وتذهب حق المدعي. وأما الحد، قلنا الحد لا يقبل ماذا؟ اليمين، ويمين المدعى عليه لا يسقط شنو؟ لا يسقط الحد. نعم صحيح أن الحد لا يثبت، لأنه لا توجد لا بينة بحسب الفرض ولا إقرار، لكن يمين المدعى عليه لا يسقط إلا الحق المالي، وأما الحد فهو شنو؟ لا يسقط. الفرق بينهما هو هذا، أنه عندما لا يسقط الحد بيمين المدعي معناه شنو؟ معناه أنه بعد يمين المدعي لو عثر المدعي على بينة وشهدت بالسرقة شنو يثبت شنو؟ حد. ليش؟ لأن الحد لم يسقط بتلك الدعوة، لم يحصل شيء يوجب سقوطه، وإنما الذي حصل هو يمين المدعى عليه ويوجب سقوط الحق المالي فقط، دون ماذا؟ دون حق الله. حق الله يبقى، لا هو ثابت ولا هو شنو ساقط. يعني قامت بينا بعد ذلك كشفت بهذا الحد انه اذا يثبت هذا الحد. عبارة هذه قال يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف المنكر سقط عنه الغرم، يعني يسقط الحق المالي عنه. ولو أقام المدعي شاهدا واحد وحلف المدعي غرم منه المنكر، لأن الشاهد الواحد واليمين يثبت بهما الحق المالي. وأما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار ولا يسقط بالحلف، يعني حلف المنكر يسقط الحق المالي لكن لا يسقط شنو، لا يسقط الحد ولا يسقط بالحلف. فإذا هذا فرع علينا على عدم سقوط الحد بالحلف، فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد لأن الحد لم يسقط، واضح لم يسقط بماذا؟ باليمين. هاي أعتقد هم واضحة، بل تبقى كفاية الاكتفاء بالشاهد واليمين في الحقوق المالية. هذا شيء قريبا جدا في الفصل الآتي، أول مثلا ندخل به هي هذا، أنه في الحقوق المالية يكفي الشاهد واليمين، وتدل عليه روايات كثيرة صحيحة ومعتبرة. الحد لا يثبت إلا باليمين أو الإقرار، هذا سيجي في باب الشنو، في باب الحقوق. مسألة استولاد. قال إذا كان على الميت دين، ميت عليه دين، أيضا فارغين من ثبوت الدين عليهم على الميت، فرض المسألة هكذا، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، أن له، له الضمير في له يعود للميت، يعني الدائن اللي يطلب هذا ثبت له حق في ذمة الميت، يقول أن الميت يطلب شخصا آخر مقدار من المال، أن للميت حقا في ماذا؟ في ذمة شخص آخر. وادعى الدائن أن له أي للميت في ذمة شخص آخر دينان، هو له في ذمة الميت دين، والميت له في ذمة شخص آخر شنو؟ دين. لكن هذا الثاني مو ثابت، وإنما يدعي منه دائن. يقول فإن كان الدين مستغرقا، مستغرقا يعني شنو؟ يعني كان مساويا للمن، متساويا، يعني الدين الذي للمدعي في ذمة الميت يساوي الدين الذي للميت في ذمة شخص آخر بحسب ادعاء المدعي. هذا ألف، هذا ألف مستغرق. فإن كان مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه، ما يرجع للورثة، وإنما يرجع المن المدعى عليه، من هو المدعى عليه؟ هذا الشخص الآخر الذي ادعى المدعي أن للميت دين في ذمته، دائن يرجع إلى المدعى على ذاك مو إلى الورثة. لماذا؟ لأنه في حالة الاستغراق الورثة ما لهم شيء، في حالة استغراق الدين للتركة هيك لا يرثون شيئا، ليس لهم حق بأي شيء، لا مانع لهم يرجع عليك، وإنما يرجع لهم على ذاك الشخص الذي هو يدعي بأنه شنو هو مدين المن للميت، يرجع على ذاك. قال رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين، ويطالبه بماذا؟ بأداء دين هذا الميت اللي هو يستحق بحسب الفارض. فإن أقام البين على ذلك، من أقام المدعي؟ قام بين على أن ذاك مدين أجر للميت، فإن أقام بين على ذلك فهو، وإلا يعني إن لم تكن عنده بينة، حلف المدعى عليه ذاك، يحلف على ماذا؟ على أنه ليس للميت في ذمته هذا المقدار، حلف المدعى على كسائر القضايا الأخرى. الدعوى تكون بين المدعي وبين ماذا؟ وبين ذلك الشخص. وإن لم يكن مستغرقا، لم يكن مستغرقا لأن يكون الدين الثابت في ذمة الميت أقل من الدين الذي يدعي المدعي بأنه للميت في ذمة شخص شنو آخر. الدين ثابت في ذمة الميت 100، لكن يدعي بأن هذا الميت يطلب زيد زيد ألف، فاستغراق ماكو، وإن لم يكن مستغرقا. ففرض المسألة هو أن الدين ليس مستغرقا، وإنما بحسب الادعاء ترك أوسع وأكبر من الدين. حينئذ يقول: فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره، كان الورثة عندهم مال للميت غير المال الذي يدعيه المدعي للميت في ذمة شخص آخر، رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين. لمن يرجع المدعي؟ يرجع لمن؟ الورثة، طرف الورثة. لماذا؟ لأن المفروض أنه ماكو استغراق، وإنما ما تركه الميت أكبر وأوسع وأكثر من الدين. إذا التركة تنتقل لمن؟ إلى الورثة، باستثناء مقدار الشيء، مقدار الدين، باستثناء مقدار الدين. فإذا فرضنا أن مقدار الدين كما هو المفروض أقل من التركة، فالدائن إذا يملك من التركة بنحو الكل في المعين، يعني يملك من التركة مقدار الجد مقدار 100. فإذا فرضنا أن التركة ألف والذي يملكه في ذمة الميت هو 100، يعني يملك ما نسبته الجد 1/10. لكن الذي يتخير في دفع هذا المقدار للدائن منهم الورثة، يعني هم الذين يملكون المال، فحينئذ يرجع إلى الورثة، والورثة حينئذ هو الورثة. سيجي بيان حكمه. قال: فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره، وافترضنا عدم الاستغراق، وقلنا فسرنا عدم الاستغراق بمعنى أن التركة أزيد من الدين، في هذه الحالة الدائن يطلب كل في الذمة، يعني يطلب 100 من هذه التركة. تعيين هاي 100 في هذا الجزء أو في ذاك الجزء أو في هذا الجزء يكون بيد من؟ بيد الورثة. رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين. هم على القاعدة، عد بينة تشهد يطلب، ما عد بينة يطلب اليمين، على القواعد المتقدمة. سلوار يقدر يحلف، يحلف على عدم الدين، يحلف على عدم العلم بالدين، يعني تدخل فيما تقدم. وإن لم يكن له مال عندهم، الدين أقل من التركة، أقل من ذاك المقدار اللي يدعي في ذمة شخص آخر، هذا فرض المسألة. الفرض الثاني هو أنه ليس للميت مال عندهم، ما الورثة ليس عندهم مال، وإنما فقط أكو شنو؟ دين للميت على ذاك الشخص بحسب ادعاء المدعي أكبر وأكثر من الدين الثابت للمدعي في ذمة الميت، فقط هذا أكو. أما الورثة ليس عندهم مال آخر للميت بأيديهم. قال: وإن لم يكن له، أي للميت، مال عندهم عند الورثة. هنا يفصل يقول: فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر. من يدري أن أبونا يطلب ذاك الشخص 1000 دينار؟ ما نعلم بذلك. وأخرى يعترفون به، مرة ثانية، حالة ثانية أنه لا يعترفون بأنه، يعني يقرون ويقولون بأنه، لأن أباهم له بذمة ذاك الشخص مقدار 1000. فعلى الأول، أول شنو؟ أنهم لا يقرون، لا علم لهم بماذا؟ باشتغال ذمة ذاك الشخص بأبيهم. فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه، ما يرجع إلى الورثة. ليش؟ وإن كان التركة المدعاة أكبر من أكثر من الدين، لكنه لا يرجع إلى الورثة. لماذا؟ لأن الورثة لا يعترفون بماذا؟ بوجود مال لأبيهم، ها؟ بوجود مال لأبيهم أزيد من الدين الثابت في ذمته للمدعي، ما يعترفون بهذا. من ما يعترفون بهذا ولا يوجد لهم علم بذلك، فإذا ما له معنى أن يرجع إليهم ماذا؟ المدعي، لأنهم لا يملكون شيئا ولا يستحقون شيئا، ماكو إلا أبوهم مديون اشقد بمال مقدار اشقد 100. أما أنه له مال في ذمة شخص آخر مدار ألف هذا ما موجود، فلا يرجع إليهم الورثة لأنه ليس طرف القضية، وإنما يرجع إلى المدعى عليه. هو يقول بأنه هذا له بذمته للميت ألف وأنا أطلب الميت 100. قال فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى عليه، فإن أقام البين على ذلك المدعي، أقام البين على أنه ذات مديون للميت ألف فهو ثبت، وإلا حلف المدعى عليه. إذا ما قضينا المدعى عليه يحكي، فإن حلف على عدم اشتغال بنت الميت لا يفعل شيء، وإذا لم يحلف وحكمنا بالنكول أو رد اليمين على المدعي حينئذ يثبت ماذا؟ هذا الدين للميت في ذمة ذاك. وعلى الثاني، الثاني يعني ما إذا كانوا يعترفون بأن أباهم له في ذمة الشخص الآخر ألف دينار، بل يعبرون أن أبوهم يطلب فلان ألف دينار، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة، يرجع إلى الورثة لا إشكال. لماذا؟ لأن التركة تنتقل من إلى الورثة باستثناء الدين الثابت على الميت. الدين الثابت على الميت إشكال 100، فالتركة ترجع إلى، لو كانت ثابتة ترجع المن إلى الورثة باستثناء هذا المقدار. المدعي كأنه يقول أنت تملكون ألف وأنا أطلب أبوكم إشقد 100، فيرجع المن إلى الورثة. وهم كما قلنا أنه هم الذين يتخيرون إعطاء الدين من أي قسم شاءوا من أقسام الشنو، من أقسام التركة. قال رجع فإن أقاموا، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة، المدعي يرجع إلى الورثة، وهم أي الورثة يرجعون إلى المدعى على ويطالبونه بدين الميت، لأن هم بحسب الفرق يدرون أن أبوهم يطلب ذاك الجد ألف، إذن هم يطالبون ذاك الشخص بوفاء دينه المن إلى الميت، فهم يرجعون الورثة المن إلى ذاك، وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، لأنهم بحسب الفرض يعلمون بذلك ويعترفون به بدين الميت. فإن أقاموا البين على ذلك، دعوة أصل بين الورثة وبين ذاك الشخص، فإن أقاموا البين على ذلك حكم بها لهم، حكم بالبينة لهم، فيثبت الدين على ذاك الشخص للميت. وإلا أن لم يقيموا البينة فعلى المدعى عليه الحال اللي هو الشخص الآخر عليه اليمين، هذا واضح أيضا كسائر الدعاوى. نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه، فنعم من الرجوع إلى ذاك الشخص ومطالبته بماذا؟ بدين أبيهم حتى يتمكنوا من دفع دين المدعي الثابت بينه على الميت بحسب الفار. امتنعوا من الرجوع إلى ذلك الشخص ومطالبته بالدين، إن الدائن شو الدائن؟ المدعي الدائن دائن بلا إشكال دائن بحسب الفار. خب ماذا يعني؟ يقول في هذه الحالة هو يرجح المن على المدعي نفسه، لأنه بالنتيجة يريد الوصول إلى حقه، فمن رجع للورثه الورثه امتنعوا من الرجوع الى ماذا؟ الى المدعى عليه ومطالبته بالدين. لكن هو بحسب الفرض يعلم بانه هذا مديون علما للميت فيرجع الى المدعي في هذه الحاله حتى يتمكن من تحصيل حقه. قال نعم لو امتنع الورثه من الرجوع اليه يعني الى المدعى عليه فللدائن أن يرجع إليه أي المدعى عليه ويطالبه بالدين وإن كان هو مبدئيا يرجع دائما إلى الورثة لكن في حالة امتناع الورثة يرجع إلى المدعي على ما عرفته ويطالبه بالدين على ما عرفته. هذا تمام الكلام في هذا الفصل وإن شاء الله بعد التعطيل ندخل في الفصل الآخر وهو حكم اليمين مع الشاهد الواحد. وصلى الله على محمد. لا تنسونا من الدعاء نسألكم الدعاء كثيرا اذكرونا في رمضان من يجاب زمانا ومكانا إن شاء الله ونحن لا نساكم أيضا إن شاء الله من الدعاء والتوفيق.